عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول، يعني هذا من الأحاديث القدسية: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهما: أملأ صدرك غنى، يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك أو صدرك، والقلب في الصدر. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية: إسناد حديث جيد، حديث جيد. وروى أبو نعيم عن خيثم بن عبد الرحمن قال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ قلبك شغلا ولا أسد فقرك. والحديث هذا فيه قوله يا ابن آدم، وهذا نداء عام لا فرق فيه بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود، فمن استجاب كان له الوعد، ومن لم يستجب نزل عليه الوعيد. تفرغ لعبادتي، قال القاري: أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك، اجعل القلب متفرغا لعبادة الله، دعاء، تلاوة، مناجاة، خوفا، رجاء، توكلا، حياء، إخلاصا. تفرغ لعبادتي، بالغ في فراغ قلبك خشوعا في الصلاة، احتسابا في الصيام، خضوعا خشوعا في الحج، وهكذا. تفرغ لعبادتي، بالغ في تفريغ قلبك لعبادة ربك، كن فارغا عن كل شيء إلا العبادة، اصرف وقتك فيها. هذا من كلام الشراح. تفرغ عن مهماتك لطاعتي، لا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت أهلك. وقال العلاء رحمه الله: أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته، ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغل عن الإقبال على طاعته سبحانه. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بأن الفراغ من النعم التي لا يليق إهمالها. فيض القدير. طبعا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال، اسم لغاية الحب لله وغاية الذل له، فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا، فالحب يوجب الذل والخضوع والطاعة، والقلب لا يصلح إلا بعبادتي وحده. طيب، هل المقصود من الحديث التفرغ التام للعبادة وترك مهام الدنيا وإهمالها بالكلية؟ ثم الناس ما حالهم في هذا الأمر؟ في ناس، هناك ناس مكفيون، يعني ترك له أبوه عقارات مؤجرة مثلا، هذا إيش يتعب؟ في إيش يتعب؟ لا يكاد يتعب. هذا عليه واجب عظيم في شكر الله. هذا لو يروح يشتغل في التجارة ويفتح أعمال ويسوي، يعني هذا مسكين، لأن الله أعطاه شيئا دارا لا تعب فيه، فيفتح مجالات زيادة. ليش؟ خاصة هذا خطأ واضح، يعني هذا بالنسبة لفهم موضوع أنه وللآخرة خير لك من الأولى، هذا ما هو فاهم الهدف، ليش خلقه الله، ما هو فاهم. ف فاهم نظريا بس عمليا لا يعمل بما يعرفه نظريا، في فاصل بين معرفته النظرية وواقعه العملي. هذا نوع. في نوع آخر من الناس عطال بطال عالى على غيره، يعني يأخذ من مال أبيه، من مال أمه، من أخته الموظفة، ما يبغى يشتغل، فهو ما هو مشتغل بالدنيا ليس زهدا فيها. والدليل أنه يحسن علاقاته مع أخته في آخر الشهر ويتضارب معها في أول الشهر، واضح خلاص. ومثل هؤلاء أيضا من يعيش على السرقة، أنا مرة جرى بين حديث بيني وبين واحد من الشباب يعني هاتفي، يعني لا أعرفه، قلت أنت الآن يعني ليش مضيع نفسك في المخدرات؟ طب أصلا من فين تجيب فلوس عشان تشتري مخدرات؟ قال عندي سيارة أوصل عليها بالأجرة مسروقة. كم موديلها؟ قال 2005. قلت 2005 وتوصل؟ قال والله الآن على العيد ناوي أسرق واحدة جديدة. طيب ليش ما تروح تشوف وظيفة كويسة تشتغل فيها حلال؟ قال أنا عندي وظيفة. قلت إيش الوظيفة؟ قال أروج، بيجي ناس يعطوني 3 كيلو حشيش قل روجها. يعني في ناس سبحان الله العظيم، يعني هو هذا ترى ممكن يكون من النوع اللي ما هو يعني جدا حريص على الدنيا، لأنه إذا يعني إذا احتاج سيارة يسرق، إذا احتاج مال يروح يأخذ كم كيلو حشيش ولا حبوب يروح يروجها مشوار وخلص يجمع الآخر يكفي شهر شهرين 3. في ناس ترى في الواقع كذا عايشين، ما هو هذا شيء. طيب هؤلاء يعني هو ما هو هلوع، لما يبغى بس من الحرام، يعني لما يحتاج يروح يدبر نفسه. وفي ناس عطالين بطالين على التسول، ففي يعني من جهة الآن ترى في المجتمع يعني سبحان الله العظيم تجد الناس الهلوعين الجشعين طماعين يشتغلون في كل مجال من الصباح إلى الليل، كله شغل 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 ورا شغل، يعني يبغى يجمع مال أكبر ما أكبر أب أكبر مبلغ يجمع. هذا خلاص من النوع اللي يعني ما عنده في وقت يعبد الله، يعني وحتى لو دخل في الصلاة كلها يحاسب، مو يحاسب نفسه، لا يحاسب الدكان الأول الدكان الثاني مشروع الأول مشروع الثاني، بس يجرد محلات يجرد تجارات يجرد فكر كذا، كل همه في ربحت وخسرت واشتغلنا وما اشتغلنا وبعنا وما بعنا وكم بعنا وكم راس مالنا وكم أرباحنا وكم التكلفة وكم، عنده ميزانيات، يعني في الصلاة ميزانيات اللي داخل واللي طالع والكم والطرحة وجمعة وضربة وقسمة وشغال عمليات حسابية. ولذلك هذا مشتت يعني ففي ناس مشغولين بالدنيا وفي ناس عطالين بطالين، يا على الحرام يا على التسول أو أخذ المال بالإحراج، بالإحراج. يعني في ناس ما يسرق لكن يحرج غيره ليعطيه، أو يستدين ولا يوفي، يستدين هو ناوي إنه ما يرجع وعايش على كذا. يعني قد سئلت قريبا سؤالا أن لدي من الأقارب واحد عايش على هذه الشغلة، يستلف وما يرد، ويروح يستلف وما يرد، يستلف ثم الناس يجوا يطالبونه يقولوا أخوكم ما سدد، قريبكم ما سدد، فنروح نسدد عنه. طبعا يعني هذا أخذ المال بالإحراج، يعني أخذ المال هذا أصلا هذا من أنواع من أكل المال بالباطل، الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. طبعا كان السؤال هو هل يجوز ما نسدد عن قريبنا هذا حتى لو دخل السجن، ولا تعتبر قطيعة رحم؟ الناس بعض الناس عندهم يعني أيضا ورع وخوف من الله. يعني الآن لو قلنا، لو جاءنا واحد قال أخوكم ما سدد، إذا ما ترى سدد ترى بشتكي وادخل يدخل السجن، نقول خلي يدخل السجن، هل نفعل ذلك ولا علينا إثم؟ طبعا مثل هذا إذا تمادى خلي السجن يربي، يمكن سبحان الله يمكن يتربى في السجن، لأنه الحرية لا تصلح له، يمكن السجن يصلح له أو يصلحه، فلا يعتبر من قطيعة الرحم. يعني هذا كل واحد يجي والله يقترض ويروح بعدين ارمي على أقاربك وارمي على أسرتك وعلى عائلتك وخلي يسددوا عنك، هذا ما هذا ليس مما يجب أن يعني ينقذ، لأنه يتمادى يعني ما في حد، يعني لأنه بقية السؤال وأولاده تربوا على كذا والآن بدأوا نفس الشغلة، كبروا اشتغلوا بشغلة أبيهم، مهنة إيش عمل الوالد هو كذا. هالحين هذا يعني يا ريت أن هؤلاء مثلا قالوا والله ما دام جانا مال من غيرنا بدون تعب، بس استجداءات وإحراجات واستدانات بدون نية الإعادة، ليس هم راحوا تفرغوا العبادة، يعني راح مثلا جعل خلاص الآن في المسجد، لا يروح هذه شغلتين تسكعات مقاهي ألعاب إلكترونية وخلاص، يبدأ الأموال هذه اللي جمعها بهذه الطرق بالشحاذة والاستجداء وبالاستدانات الباطلة والإحراجات، يبدأ يعني ينفقها في أشياء تشغله عن الله والدار الآخرة. الشاهد أن الناس أنواع فيها في موضوع يعني الشغل، الاشتغال بالدنيا. ليس المقصود من الحديث يا ابن آدم تفرغ له، هذا نص الحديث، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. إيش معنى تفرغ لعبادتي؟ هل معناها ترك الاكتساب للإنفاق على الأهل لكف النفس عن السؤال؟ لا، وإنما المقصود أنك تكف نفسك عن السؤال وتنفق على أهلك، ولا تشتغل بأشياء إضافية لا تحتاج إليها تشغلك وتلهيك عن عبادة الله. أصلا الفقر، يعني إذا واحد يستعيذ بالله من الغنى المطغي يستعيذ بالله أيضا من الفقر المنسي، لأنه أحيانا يصير يعني مشغول نفسيا، مهموم، ملاحق من الدائنين، قال الحافظ العلاء رحمه الله: أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته بحيث لا يكون القلب مشغول عن الطاعات. إذن ليس المقصود من الحديث ترك الدنيا وإهمال الدنيا بالكلية، ولكن المقصود ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة واكتفي فيها بالكفاف. كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن قال: لما احتضر سلمان رضي الله عنه قال طيب عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. هذا إذا كان السند صحيحا معناها أن الحسن أدرك سلمان رضي الله عنه، سلمان عمر. والحديث صححه محققو المسند على أي حال، محققو مسند أحمد طبعة الرسالة. قال سلمان: بكى سلمان رضي الله عنه عند موته وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأهله إلا بالشيء الطيب. القوت ما يسد الرمق، وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. طبعا الآن وعصرنا يا جماعة عصر مختلف تماما، يعني من زمان كان واحد يأكل يعني خبزة شعير خلاص، الآن الشعير على في الدواب اسم مو معتر يعني ما. طيب تقول له يعني القوت يعني فقط يعني رز قمح تمر، يقول لا كيف هذا صنف واحد، وبعدين تبغاني شلون يعني أنا أكل بس رز يعني. طبعا يعني ليس حراما هو يأكل ما يريد من الطيبات، لكن في النهاية قضية اشتغال القلب عن الله هي ما نريد الفرار منه. إذا انشغل القلب عن الله لا عاد فيه خشوع في الصلاة ولا فيه تركيز في العبادة، يفقد لذة الطاعة وينشغل عن أطيب ما في الدنيا، لأن لذة الطاعة أطيب من أطيب أكلة وألذ وأشهى من أعظم مركوب وأحسن ملبوس. كان أبو جعفر النسفي رحمه الله من علماء الحنفية فقيرا متزهدا، بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر والحاجة، فعرض له فكر في فرع من الفروع كان أشكل عليه يعني مسألة شيء في الفقه، فانفتح له فجأة أدرك حل هذه المشكلة، انحلت اتضحت، فقام يعني يمشي مشية، قام فرحا يعني ما، ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ فسألت امرأته: إيش فيك إيش اللي صار يعني إيش الجديد يعني ما في شيء جاء للبيت أين؟ فأخبرها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله. فمن انشغل بأمر الآخرة وجد في قلبه من الغنى والفرح أعظم ما يجده الملوك وأبناء الملوك من الدنيا. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: أغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمع أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان. فمن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يسد فقره، كما جاء في الحديث: وأسد فقرك، يعني أسد باب حاجتك إلى الناس. وإلا تفعل ما أمرتك به من الإقبال على الآخرة والاكتفاء من الدنيا بالكفاف. ملأت يديك شغلا اشتغالا من غير منفعة. وهذا على فكرة حال كثير من أصحاب الأعمال اليوم. يقول لك يا أخي فاتحين محلات ومستوردين بضاعات ولنا شغل في السوق، بس ما في أرباح. هذا موجود، هذا حال بعض الناس اليوم. شغال عمال وموظفين ورواتب وطالع وداخل وفواتير وإيجارات وإيش وضوائع واستيراد وجمارك وتطلع ودخل، لكن في الأخير يقول لك ما في أرباح. يعني ملأه الله شغلا بس بغير منفعة، ما في فائدة أو ما في بركة. تيجي الفلوس من هنا تروح من هنا، ما حسينا فيها. وما زال علينا مطلوبات ومتطلبات وعلينا مسؤوليات وأشياء. قال ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، يعني ستتعب وتتعب وتكدح ويبقى حاجاتك وتبقى احتياجاتك. فإذا من انشغل بعبادة ربه وأفرغ قلبه لها جعل الله الدنيا تقبل ما يأتيه من ما قدر من الدنيا، سيأتيه رغما عنها وعن أربابها، والله سبحانه وتعالى سوف يجمع عليه قلبه ونفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا.